يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بأبنائنا وإخواننا عبر هذه الإذاعة ومع هذا الدرس الذي بدأناه في التعليق على كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا الكتاب النافع الذي بين فيه الشيخ عليه رحمة الله صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بجميع تفاصيلها في مبحث لا تكاد تراه عند غيره من العلماء والأئمة. وكنا توقفنا عند ترجمة جديدة من تراجم هذا الكتاب، قال فيها الشيخ رحمه الله: جمعه بين النظائر وغيرها في الركعة. وهذا في باب قراءة المصلي في صلاته، القراءة كما قال وترجم لها المصنف عليه رحمة الله بقوله: قراءته بعد الفاتحة، أي كيف كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته بعد فاتحة الكتاب، بعد قراءته للفاتحة. وبيان أن الفاتحة أو أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. ثم بعد ذلك فيما يقرأه المصلي بعد الفاتحة من الصور أو الآيات، وفي هذا بيان أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أو أن قراءة النبي في صلاته كانت على هذا النحو وبهذه الصفة. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين النظائر وغيرها في الركعة، والنظائر جمع نظير وهو المماثل، يعني يجمع بين الآيات المتماثلة. قال عليه رحمة الله: وكان يقرن بين النظائر من المفصل. بين النظائر أي بين الصور المتماثلة، المتماثلة من حيث المعنى، من المفصل. والمفصل من القرآن سمي مفصلا لكثرة فواصله، لكثرة فواصله. واختلف العلماء في حده، أي من بدايته إلى نهايته، كما جاء في الموسوعة الفقهية. قال اختلفوا في المفصل، فذهب الحنفية إلى أن طوال المفصل من الحجرات إلى البروج والأوساط منها إلى لم يكن الذين كفروا، والقصار منها إلى آخر القرآن. وعند المالكية طوال المفصل من الحجرات إلى النازعات. قال بعضهم أن بداية المفصل من الحجرات، وقال بعضهم من قاف إلى النازعات أو إلى البروج أو إلى لم يكن الذين كفروا، وأوساطه من عبس عند المالكية إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. فهذه صور المفصل من القرآن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما مر بنا أن من هديه في قراءته الغالب أن يأتي بالصورة كاملة، أن يأتي بالصورة كاملة، وكان في بعض الأحيان يأتي ببعض الآيات. قال الشيخ فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم، يعني يجمع بينهما، يقرأ في الأولى بالرحمن وفي الثانية بالنجم. واقترب سورة القمر والحاقة في ركعة، كان يقرأ في ركعة واحدة بمثل هذه الصور، يعني يجمع بين المتماثلات منها من المفصل. والطور والذاريات في الركعة، قال وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، والمطفف وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة وهي من النظائر، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان والشمس إذا الشمس كورت في ركعة. وكان أحيانا قال الشيخ يجمع بين الصور من السبع الطوال، يعني هذا في قيامه، في قيام الليل، كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل كما سيأتي. وكان يقول أفضل الصلاة طول القيام. أفضل الصلاة هي الصلاة التي يطيل فيها المصلي قيامه فيها. وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال سبحانك بلى. وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى، قال سبحان ربي الأعلى. هذه في صفة قراءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعد الفاتحة. وفي هذا أن من السنة أن يجمع المصلي سواء كان إماما أو مأمونا أو مأموما في صلاته بين الصور المتماثلة المعاني، وهي التي سماها أو وصفها الشيخ رحمة الله عليه بالنظائر، وهذا لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه كذلك أن المفصل الذي أورده المصنف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي به ويجمع فيه بين الصورتين، هذا من آخر القرآن، هذا من آخر القرآن، وسمي مفصلا كما قلت لكثرة فواصله. وفي هذه المسألة كذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه صلاته، سواء في إمامته لأصحابه، يعني إذا صلى إماما بالصحابة، أو صلاته في حال انفراده، يعني إذا صلى منفردا. وحال الإمام يختلف على عن الصلاة في حال الانفراد كما أسلفنا، لأن الإمام عليه أن يراعي من خلفه في صلاته، فالأصل أنه يخفف، لأن من ورائه المريض والكبير وذو الحاجة، وكان ربما صلى الله عليه وسلم خفف في صلاته لسماع بكاء الصبي حتى يخفف على أمه. وكذلك مما نستفيده مما سبق، أي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قراءته، عدم اشتراط الترتيب بين الصور، يعني ترتيب المصحف، يجوز للمصلي أن يقرأ بالصورة التي تكون متأخرة عن الصورة التي قرأها قبل، وهذا من خلال الهدي، أي هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خالف ترتيب المصحف، وهذا فيه دليل على الجواز، خلافا لما ذكره بعض الفقهاء، ويسمون هذا بالتنكيس، وأنه يكره في الصلاة، يعني لا وجه لهذه الكراهة ما دام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله، كما هو واضح في هذا الذي أورده المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما أورده. فصورة الرحمن ترتيبها في المصحف بعد صورة النجم، وهكذا بالنسبة لصورة الحاقة، فيقرأ بالذي بعد من هذه الصور، ولا كراهة في ذلك، لأن خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا قرأ أو على ترتيب المصحف، فهذا كذلك مما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا حرج فيه. وهذا الذي ذكره علماؤنا، كما ذكر هذا النووي في المجموع شرح المهذب، قال أصحابنا: والسنة أن يقرأ على ترتيب المصحف متواليا، فإذا قرأ في الركعة الأولى سورة قاف، في الثانية التي بعدها متصلة بها، يعني على التوالي، وهكذا. ومما نستفيده كذلك مما ذكره المصنف آنفا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قيامه، أي في قيام الليل، أنه كان يطيل القراءة، يطيلها إلى هذه الدرجة. تصور في ركعة واحدة يأتي بالبقرة والنساء وآل عمران، يعني هذا ربما لا يستطيعه إلا القليل من الناس منهم نبينا عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة ربما اجتهدوا اجتهاده وأطالوا قيامهم كإطالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحاصل أن هذا الذي ذكره المصنف في بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من جهة يقرأه في بعض صلاته، ومن جهة أخرى الطريقة التي كان يسير عليها ويحافظ عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه القراءة. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى ترجمة جديدة وفصلا آخر من الفصول الماتعة لهذا الكتاب، قال فيه جواز الاقتصار على الفاتحة، جواز الاقتصار على الفاتحة، بمعنى أنه يجوز للمصلي في صلاته وحين قراءته أن يكتفي بصورة الفاتحة. قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر ثم يرجع فيصلي بأصحابه. قال: فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه، أي من بني سلمة، يقال له سليم أو سليم، فما طال على الفتى انصرف فصلى أو وصلى في ناحية المسجد، وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق. فلما صلى معاذ رضي الله عنه ذكر ذلك، له، فقال: إن هذا به نفاق أو لنفاق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. وقال الفتى: وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى، فقال الفتى: يا رسول الله، يطيل مكثه أو يطيل المكث عندك ثم يرجع فيصلي فيطيل علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال للفتى: كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت، يعني إذا صليت وراءه؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حول هاتين، يعني حول هاتين المسألتين ندندن أو أحوذا. قال: فقال الفتى: ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا. قال: فقدموا، فاستشهد الفتى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟ قال: يا رسول الله، يا رسول الله، صدق الله، صدق الله وكذبت. استشهد، يعني استشهد ذلك الفتى وكان صادقا فيما قال. وهذه القصة الطويلة والتي فيها محل الشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أنكر على معاذ إطالته للصلاة وهو يصلي بقومه، يعني وهو يصلي بالجماعة، وفيها كذلك أن الرجل، يعني مطابقة هذا الحديث للترجمة التي ذكرها المصنف وهي قوله جواز الاقتصار على الفاتحة، وأن الصلاة تكون صحيحة، قول الفتى لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ قال الفتى: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة، وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. يعني يقرأ الفاتحة ثم يدعو بعد قراءته للفاتحة. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على صنيعه هذا، لم يقرأ بعد الفاتحة بصورة أو بآيات، أقره قائلا له حول هاتين، إني ومعاذ حول هاتين، يعني حول هاتين المسألتين ندندن في قراءتنا. فاستدل المصنف عليه رحمة الله جل وعلا بهذا على جواز الاقتصار على الفاتحة، وهذا بالنسبة لمن لا يحفظ فاتحة الكتاب كما بين هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، لمن لا يحفظ شيئا من القرآن، بل حتى لمن لا يحفظ حتى الفاتحة. وفي هذا الحديث كذلك بيان لفضيلة هذا الصحابي الذي كانت قصته مع معاذ رضي الله تعالى عنه بهذه الصفة، وأنه صدق الله فصدقه الله جل وعلا ونال الشهادة. فلا شك أن هذه فضيلة في حقه، وهو كما جاء تعريفه في إحدى روايات هذا الحديث أنه من بني سلمة ويسمى بسليم أو سليم، بسليم أو سليم. هذا بالنسبة لما أورده المصنف عليه رحمة الله جل وعلا في هذا الفصل أو تحت هذه الترجمة. ثم قال بعد ذلك، يعني بعد هذه الترجمة: الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وغيرها. وهذا كذلك إنما يكون في القراءة، القراءة في الصلاة يجهر بها ويسر بها كما جاء في السنة. ويذكر المصنف مواضع الجهر بالصلاة والإصرار بها، فقال: وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب. فالجهر في الصلاة يكون في الأوليتين من المغرب والعشاء، يكون أولا في الصبح، وصلاة الصبح ركعتان يجهر بهما، وهي صلاة جهرية، صلاة جهرية خالصة. والمغرب والعشاء الأولى منها، أي من المغرب ومن العشاء، تكون جهرية يجهر بها المصلي سواء كان إماما أو منفردا، ولا يشرع الجهر إلا للإمام، ولا يشرع الجهر إلا للإمام. المأموم الواجب عليه في هذا الحال متابعة الإمام والإنصات لقراءة الإمام، وقد مر معنا هذا حتى في فاتحة الكتاب. والأخريين من العشاء هذه كلها يسر بها في الظهر، الأربع من الظهر والعصر، الأربع من العصر والركعة الأخيرة من المغرب والركعتين الأخيرتين من العشاء. وكانوا يعرفون قراءته، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فيما يسر به باضطراب لحيته، يعني بأنه يقرأ، والقراءة لا تكون ولا تسمى قراءة إلا بتحريك الشفتين فيها. وأما القراءة التي تكون من غير تحريك الشفتين هذه لا تعتبر قراءة وتعتبر حديث نفس، يعني ضام شفتيه ويقرأ في نفسه، هذه تسمى بحديث النفس. وبإسماعه إياهم الآية أحيانا، كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه في قراءته في السرية أنه يسمعهم شيئا من قراءته أثناء ذلك، وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. والمواضع التي كان يجهر فيها كذلك هي الجمعة في الركعتين من صلاة الجمعة التي تكون بعد خطبة الإمام، والعيدين في صلاة العيدين، صلاة العيدان جهرية، والاستسقاء كذلك جهرية، والكسوف كذلك. هذه الصلوات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بها، وسائر المواضع الأخرى في الصلوات الخمس مثلا هذه كان يسر فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي المواضع التي سبق ذكرها بالنسبة للأخيرة من صلاة المغرب والأخيرتين من العشاء والظهر والعصر من الصلوات الخمس. ثم بعد هذا قال المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل. وصلاة الليل هي من النفل، وهي أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحافظ على صلاة الليل ويحافظ على قيامه، لأن الله تبارك وتعالى أمره بذلك، فهي واجبة في حقه عليه الصلاة والسلام. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال إذن المصنف: وأما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر، وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة أو يسمع قراءته من في الحجرة، يعني كان يجهر بالقراءة، ومن في الحجرة يعني من زوجاته، وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه أي خارج الحجرة. يعني أحيانا كان يزيد في رفع صوته، وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وذلك حينما خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يصلي يخفض من صوته، وبعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يصلي رافعا صوته. فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي بتخفض من صوتك، قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. فقال: يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، يعني الوسنان النائم، وأطرد الشيطان من بيتي، يعني عند رفع صوتي بالقرآن. وهذا من فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. وكان يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. يعني الصدقة من أعمال البر، وأفضل الصدقة أن تكون بالسر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، في تقديم الإصرار على الإعلان والجهر بها. فكذلك بالنسبة للقراءة، الإنسان يقرأ بقدر ما يسمع من معه، أما إذا زاد في رفع صوته فإن هذا قد يؤدي به إلى الوقوع في الرياء أو ما إلى ذلك. ولهذا كان الأفضل الاعتدال بين هذا وذاك. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر صاحبه بأن يرفع شيئا من صوته، لأنه كان قد خفضه كثيرا، وأمر الثاني بأن يخفض من صوته لأنه كان رفع منه زيادة أو بالغ في رفع صوته. والاعتدال هو أفضل الأمور، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الأعمال أوسطها، خير الأمور أوسطها بين هذا وذاك. وهذا الأمر هو الذي يسميه العلماء بأنه الحسنة، والحسنة هي التي تكون بين السيئتين، بين سيئة المبالغة الذي قد يؤدي إلى الغلو، والجفاء الذي قد يؤدي إلى الوقوع في التقصير وما إلى ذلك. فهذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي أرشد إليه أصحابه الكرام، وخص منهم صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ثم بعد هذا قال المصنف: ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات، يعني هذا البيان التفصيلي لما كان يقرأه نبينا عليه الصلاة والسلام في صلواته، يعني الغالب في هذه القراءة، ماذا كان يقرأ في الصلاة الفلانية في صلاة الظهر، وماذا كان يقرأ في صلاة العصر، وهكذا بيانا لهديه وسنته في هذا الباب. قال عليه رحمة الله أي المصنف: وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من السور والآيات فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها. وهك التفصيل أو وهك تفصيل ذلك مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس. والصلاة الأولى من الخمس هي صلاة الفجر، فقال فيها رحمه الله: أولا صلاة الفجر كان يقرأ صلى الله عليه وسلم فيها بطوال المفصل، فكان أحيانا يقرأ بالواقعة طوال المفصل التي سبقت الإشارة إليها، كان يقرأ بالواقعة ونحوها من الصور في الركعتين، يعني في الركعة الأولى والثانية، وقرأ من سورة الطور وذلك في حجة الوداع، وكان أحيانا يقرأ بنون قاف والقرآن المجيد ونحوها من ونحوها أي في الركعة الأولى، وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل من مثل كقالك إذا الشمس كورت، وقرأ مرة إذا زلزلت، وهذه من قصار المفصل في الركعتين كلتيهما، حتى قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أو عمدا، يعني فعل هذا نسيانا أنه قرأ في الأولى بالزلزلة، أو أراد أن يبين جواز هذا لأمته فقرأ هذا عمدا، وقرأ مرة في السفر: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقال لعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: اقرأ في صلاتك المعوذتين، فما تعوذ متعوذ بمثلهما، يعني أمره بأن يقرأ بالمعوذتين. وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك، وكان يقرأ 60 آية فأكثر، قال في بعض رواية: لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما، يعني بهذا النحو 60 آية. وكان أحيانا يقرأ بسورة ياسين، ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون عليهما السلام، أو ذكر عيسى، شك بعض الرواة، أخذته السعلة فركع. وكان أحيانا يؤم فيها الصافات، يعني يقرأ بهم سورة الصافات، وكان يصلي يوم الجمعة بألف لام
ميم تنزيل
السجدة في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان سورة الإنسان، وكان يطيل في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، هذا كله من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته، أي في قراءته وفي صلاته. هذا بالنسبة لصلاة الفجر فحسب، يعني كيف كانت قراءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الفجر، يعني في الفريضة. أما في النافلة قال بعد ذلك الشيخ القراءة في سنة الفجر، يعني راتبة الفجر. قال وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا، حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب، وكان يعني هل قرأ بالفاتحة أم لا، لقصرهما ولخفة النبي عليه الصلاة والسلام فيها. وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما قل آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، وفي الأخرى بقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخرها، يعني إلى آخر الصورة. وكان ربما قرأ صلى الله عليه وعلى آله فلما أحس عيسى منهم الكفر الآية إلى آخرها، وأحيانا يقرأ بقل يا أيها الكافرون في الأولى وبقل هو الله أحد في الأخرى، وكان يقول نعم الصورتان هما، يعني الكافرون والإخلاص. وجمع وسمع رجلا يقرأ الصور الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه، ثم قرأ صورة في الصورة في الركعة قرأ الصورة في الثانية، يعني فقال هذا عبد عرف ربه تبارك وتعالى، يعني في الثانية بالإخلاص. فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قراءته في سنة الفجر، فكان ينوع في القراءة، وكان غالب قراءته كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه بيقرأ الكافرون والإخلاص، وهذا لما فيهما من تلك المعاني العظيمة. ثم قال ثانيا صلاة الظهر، وكان يقرأ قال المصنف وكان يقرأ في الركعتين الأوليين يعني من صلاة الظهر فاتحة الكتاب وصورتين، ويطول في الأولى، يعني أو يطيل في الأولى في القراءة ما لا يطول في الثانية، وكان أحيانا يطيلها حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. كان الذاهب يعني ربما تقام الصلاة يذهب إلى البقيع
والبقيع، وإن كانت الآن قريبة من المسجد النبوي إلا أنها قبل كانت مسافة، ويقضي حاجته ثم يرجع إلى بيته ويتوضأ ثم يأتي يدرك الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، مما كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطيلها كانوا. ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية، يعني قدر 30 آية في الركعة الأولى والثانية، قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل، وهذه السجدة وفيها الفاتحة. وأحيانا كان يقرأ بالسماء والطارق ومعها السماء ذات البروج يقرأها، هذا كله في الركعتين الأوليتين. ويقرأ كذلك والليل إذا يغشى ونحوها من الصور. وربما قرأ إن إذا السماء انشقت ونحوها، وهذه كلها من المفصل. وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته كما سبق، يعني أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لقراءته في الظهر، لعلنا نتوقف عند هذا الفصل أو هذه الترجمة لأني متعب نوعا ما، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه، ونكمل ما توقفنا عنده في اللقاء القادم بحول الله جل وعلا مع ما كان يقرأه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غيرها من الصلوات. والعلم عند الله جل في علاه.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.